الشريط الثاني.
قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قول تعالى: قالت الأعراب هم نفر من بني أسد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مجذبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين، فأفسدوا طرق المدينة بالقذرات وأغلوا الأسعار، وكانوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أسلموا ولم يقاتلوه كما فعل غيرهم، فنزلت فيهم هذه الآيات إلى آخر السورة. قالت الأعراب آمنا أي صدقنا بقلوبنا، قل لم تؤمنوا أي قل لهم لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، لكن حرف استدراك مهمل، ولكن قولوا أسلمنا أي انقدنا ظاهرا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما نوع الواو؟ حالية، الواو للحال. وا ولما أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم. وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغيره لا يألتكم من أعمالكم شيئا، وفي قراءة لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فلا يألتكم بالهمز مع اللام مكسورة وتركه لا يلتكم وبإبداله ألفا لا يالتكم، لا ينقصكم من أعمالكم من ثوابها شيئا إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. ثم قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون، ما نوع؟ إنما كافة ومكفوفة. إنما المؤمنون، ما إعراب المؤمنون؟ مبتدأ، أي الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في الإيمان، ثم لم يرتابوا. ثم حرف عطف يفيد التراخي. ما الفائدة منه هنا؟ يعني يفترض أن الإيمان يقترن باليقين الذي هو ضد الشك، فما وجه وجود ثم هنا؟ الفائدة من وجود ثم مع أنها تفيد العطف مع التراخي الزمني، فالفائدة منه الإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس في وقت حصول الإيمان فيهم فقط، بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من أزمنة وآماد. ثم لم يرتابوا، يعني ثبتوا على الإيمان إلى الموت عليه. ثم لم يرتابوا، لم حرف نفي وقلب وجزم. ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم يظهر صدقهم في إيمانهم. أولئك هم الصادقون، هم ضمير فصل أو مبتدأ ثان، وجملة هم الصادقون خبر أولئك، أو الصادقون يعني خبر هم، ويكون الجملة مبتدأ وخبر خبر لأولئك كما ذكرنا. أولئك هم الصادقون أي في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام ظاهرا. ثم قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أي لهم أتعلمون الله بدينكم، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري. قل أتعلمون الله بدينكم مضعف علم، يعني بدل أن يقول أتعلمون الله فجعلها أتعلمون الله، فعلم بمعنى شعر، أي أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الواو هنا حالية، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، يعني من غير قتال، يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا دون أن يقتلوه، فهم أفضل ممن أسلموا بعد أن قاتلوه صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال، بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتاله منهم. ما إعراب أن أسلموا؟ أن وما في حيزها يمنون عليك أن أسلموا، نصب بنزع الخافض لأن هي يمن عليه بكذا بكذا، يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتاله صلى الله عليه وسلم منهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، أيضا إسلامكم منصوب، منصوب بنزع الخافض وهو حرف الباء. قل لا تمنوا علي يعني بإسلامكم، تقدر في الموضعين الباء، يعني يمنون عليك بأن أسلموا، قل لا تمنوا علي بإسلامكم، هذا مقدر في الموضعين، أي أن أسلموا وأن هداكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني يمن عليكم بأن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. وهذه الجملة إن كنتم صادقين في موضع جزم فعل الشرط، وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله، يعني إن كنتم صادقين فهو المان عليكم، إن كنتم صادقين فهو عز وجل المان عليكم. وفي قوله بل الله يمن عليكم حرف إضراب وعطف، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما، والله بصير بما يعملون، وفي قراءة بما تعملون، أي لا يخفى عليه شيء منه سبحانه وتعالى. نزيد بعض الآيات تفصيلا كما يقول القاسمي هنا في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا. قالت الأعراب أي المحدث عنهم في أول السورة، آمنا أي بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنحن مؤمنون، زعما أن التلفظ بمادة الإيمان هو عنوان كل مكرمة وإحسان. قل لم تؤمنوا أي لستم مؤمنين وإن أخبرتم عنه، لأن الإيمان قول وعمل، ولكن قولوا أسلمنا أي انقدنا ودخلنا في السلم خوف السباء والقتل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لأنه لو حل الإيمان في القلوب لتأثر منه البدن وظهر عليه مصداقه من الأعمال الصالحة والبعد من ركوب المناهي، فإن لكل حق حقيقة ولكل دعوى شاهد. فإن قيل في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعد قوله قل لم تؤمنوا شبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة، يعني قال قل لم تؤمنوا ثم جاء بعدها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما فائدة هذا التكرار؟ ينبغي أن يكون السؤال هكذا، ما فائدة هذا التكرار؟ الجواب أن فائدة قوله لم تؤمنوا تكذيب دعواهم، وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم توقيت لما أمروا به أن يقولوه، كأنه قيل لهم ولكن قولوا أسلمنا حيث لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم، لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قوله قولوا، وما في لما من معنى التوقع، التوقع يعني أنتم لم تؤمنوا ولكن يتوقع منكم الإيمان، بدليل قول إيه ولما، لأنها تفيد النفي حتى وقت التكلم، فمعناه أن في أمل أنهم بعد ذلك يؤمنون إيمانا كاملا وصحيحا. فما في قوله ولما فيها معنى التوقع، وهذا دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، فلا تكرر قل لم تؤمنوا هذا تكذيب الدعوة، ولكن قولوا إيه أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهنا إخبار عن حالهم فيما بعد أنه يرجى أن يؤمنوا بعد ذلك وأنهم بالفعل قد آمنوا بعد ذلك. هذا ما أشار له الزمخشري، واختار كون الجملة حالا لا مستأنفة إخبارا منه تعالى، فإنه غير مفيد لما ذكر. قال السيوطي في الإكليل استدل بالآية من لم يرى الإسلام والإيمان مترادفين، إن الإسلام غير الإيمان ليس لفظين مترادفين بل بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن الإسلام الانقياد للعمل ظاهرا، والإيمان تصديق القلب كما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا الاستدلال في غاية الضعف، لأن ترادفهما شرعا لا يمنع من إطلاقهما بمعناهما اللغوي في بعض المواضع، أحيانا ترادف كلمة إسلام كلمة الإيمان تدل على نفس معانيها، لكن لا يمنع ترادفهما شرعا أن تطلق أحيانا بالمعنى اللغوي وليس الإيه للصلاحية. وإبانة ذلك موكولة إلى القرائن وهي جلية كما هنا، وإلا فآية إن الدين عند الله الإسلام أكبر مناد على اتحادهما، تنادي على اتحاد لفظ الإيمان والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فهنا تشمل الإسلام القيادي الظاهري وأيضا التصديق الباطني. ومن اللطائف أن يقال في الإيمان والإسلام ما قالوه في الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع في نص واحد دل الإسلام على ما يتعلق بالظاهر ودل الإيمان على الباطن، أما إذا انفرد كل منهما وحدة فإنه يشمل الظاهرة والباطنة. اقترن مثلا في حديث جبريل ما الإسلام، قال كذا وكذا الأركان الخمسة، قال وما الإيمان، ذكر أمورا قلبية باطنية أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فلأنه اقترن في نص واحد فافترق في المعنى. لكن مثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هنا يشمل أيضا معنى الإيمان، فهذا يقال في الإيمان والإسلام ما يقال أيضا في نظائر هذا من مثلا الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والإيمان والإسلام وأمثالهما ألفاظ شرعية محضة ولم يطلقها الشرع إلا على القول والعمل. أيضا قال السيوطي في الإكليل في الآية رد على الكرامية في قولهم إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، ولا شك أن رد هذه الآية وإبطالها لهذا المذهب مذهب الكرامية وهم من المرجئة واضح جدا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فلأنه غير موجود في القلب نفى عنهم هذا الإيمان، فهذا دليل واضح على الرد على الكرامية في دعواهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. وقد استوفى الرد عليهم كغيرهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، قيل مقتضى الظاهر أن يقول قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فمقتضى الظاهر أن يقال قالت الأعراب آمنا قل لا تقولوا آمنا، لكنه عدل عن ذلك لقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أو أن يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم، فعدل عنه إلى هذا النظم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، احترازا من النهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامه، لأنه إذا قال لهم قل لا تقولوا آمنا في هذه الحالة ظاهر كلمة لا تقولوا آمنا كأنه ينهاهم عن أن يؤمنوا، وهذا معنى مرفوض، هل تنهى أحد قل لا تقولوا آمنا، قل لا تقولوا آمنا، لكنه قال قل لم تؤمنوا، لأنه قال لا تقولوا آمنا توهم النهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامهم، لأنه قال ولكن قولوا أسلمنا، وقد فقد شرط اعتباره شرعا، لكن قولوا أسلمنا لأنه فقد شرط اعتباره شرعا وهو عدم مواطأة الإيه؟ القلب. وقيل أنه من الاحتباك وأصله لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا، فحذف من كل منهما نظير ما أثبت في الآخر، والأول أبلغ لأنهم ادعوا الإيمان فنفى عنهم ثم استدرك عليه فقال دعوا ادعاء الإيمان وادعوا الإسلام فإنه الذي ينبغي أن يصدر عنكم على ما فيه، فنفى الإيمان وأثبت لهم قول الإسلام قولوا أسلم قول فقط دون الاتصاف به، وهو أبلغ مما ذكر من الاحتباك مع سلامته من الحذف بلا قرينة. وإن تطيعوا الله ورسوله فتأتمروا لأوامرهما وتنتهوا عما نهياكم عنه، والخطاب لهؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئا ولا ينقصكم من ثوابها. قال الزمخشري يقال ألته السلطان حقه أشد الألت، أو ألته السلطان حقه أشد الألت، وهي لغة غطفان ولغة أسد وأهل الحجاز لاته ليتا. وحكى الأصمعي عن أم هشام السلولية أنها قالت الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات. وقرئ باللغتين لا يلدكم ولا يألدكم، ونحوه في المعنى قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا، نفس معنى لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لا تظلم نفس شيئا. إن الله غفور رحيم لمن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنوبه، فأنيبوا إليه أيها الأعراب وتوبوا من النفاق واعقدوا قلوبكم على الإيمان والعمل بمقتضياته يغفر لكم ويرحمكم. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم في هذه الآية فقال قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمنا، وأن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم. قل لم تؤمنوا فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم إيه؟ الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، يعني كل مؤمن مسلم ولكن ليس كل مسلم مؤمنا، فنفي الأخص اللي هو الإيمان لا يستلزم نفي الأعم. يقول وقد قدمنا مرارا أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد، كما يدل له قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة، لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام، ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي، أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب، هذا معنى الإسلام لغة. فالإيمان هنا في الآية الكريمة مقصود بالإيمان إيه؟ إيمان بمعناه الإيه؟ الشرعي الصحيح. أما الإسلام ولكن قولوا أسلمنا فهو إيه؟ الإسلام اللغوي، أسلمنا بمعنى استسلمنا وانقدنا ظاهرا بالجوارح دون انقياد القلب. هذا ما يميل إليه العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام، مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح، الأصل أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، فساغ هنا إطلاق الحقيقة اللغوية للإسلام على الحقيقة الشرعية لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر وأن توكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا وإن كان القلب منطويا على الكفر كحال المنافقين. انقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا وإن كان القلب منطويا على الكفر، ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله ولكن قولوا أسلمنا، لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعا عن التنقيب عن القلوب، يكتفى به شرعا فيقبل هذا الظاهر. وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة، ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلي قال وأسلمت وجهي لمن أسلمت، طبعا ما كانش لسه الإسلام أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني زيد بن عمرو بن نفيل كان من إيه؟ مسلم في الجاهلية أشعاره فيها هذا الإيمان وهذا التوحيد، فيستعمل استلام هنا أكيد بالمعنى الإيه؟ كحقيقة لغوية وليس حقيقة شرعية، لأنه ما كان أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان بعث بعده. يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا. إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الريح تصرف حالا فحالا. فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات الاستسلام والانقياد. وإذا حمل الإسلام في قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح، فلا يبقى في الآية أي إشكال. يعني على هذا القول قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، نفى عنه حقيقة الإيمان الشرعية. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، انقدنا في الظاهر، انقياد الظاهري دون أن ينفذ إلى القلوب، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هل هنا يوجد إشكال؟ لا يوجد إشكال، لكن قولوا أسلمنا بمعنى الانقياد الظاهري دون الباطن، لأنه أضاف إلى قوله أسلمنا قوله إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون، لأنهم مسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن. أما الوجه الثاني في التفسير فأن يقال إن المراد بنفي الإيمان في قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، المراد من النفي نفي كمال الإيمان لا نفيه من أصله، يبقى لم تؤمنوا إيمانا كاملا. القول الأول إنه الإسلام في الآية ليس المراد به الحقيقة الشرعية وإنما الحقيقة اللغوية اللي هي الانقياد الظاهر دون الباطن، وسوغ ذلك أن الشريعة جاءت باعتبار الظاهر فقط في الدنيا وتوكل السرائر الله سبحانه وتعالى. فإذا على هذا بيكون الآية دي في حق المنافقين الذين يسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن. أما الوجه الثاني فهو أن المراد بنفي الإيمان قل لم تؤمنوا أي إيمانا كاملا، فالمنفي كمال الإيمان لا أصله، وعليه فلا إشكال أيضا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام. يعني كما قيل في الزاني مثلا أنه يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، واضح؟ يعني يبقى له وصف الإسلام وإن زال عنه وصف الإيمان. يقول عليه فلا إشكال أيضا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام. وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص، فإيمانهم غير تام لأنه إيمان ناقص. وإنما استظهرنا الوجه الأول وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر، لأن قوله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على ذلك دلالة واضحة. فقوله ولما يدخل فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم، يعني بينفي المصدر. والذين قالوا بالثاني قالوا إن المراد بنفي دخوله نفي كماله، والأول أظهر كما ترى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فقوله هنا عز وجل قالت الأعراب المراد به بعض الأعراب، ليس كل الأعراب وإنما بعض الأعراب. وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله تعالى فيهم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية لأن الله بيّن في موضع آخر أن منهم أي الأعراب من ليس كذلك، وذلك في قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم بيّن تبارك وتعالى الإيمان وما به يكون المؤمن مؤمنا، فقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وألزموا نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهذه الآية أحد أدلة أن من شروط صحة كلمة الشهادة اليقين المنافي للشك أو للريب، فليراجع في معاري القبول تجدون تفاصيل الأدلة على هذا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم وبذل مهاجهم في جهادهم على ما أمرهم الله به من جهادهم، وذلك سبيله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قاله ابن جرير: قصر سبيل الله على غزو الكفار المعتدين هو من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاها. قصر اللفظ العام على أهم أفراده وأعلاها، ولا يعني ذلك نفي أن تكون العبادات الأخرى من سبيل الله، لأن في بعض النصوص يأتي في سبيل الله اللي هو الإيه؟ الحج يطلق عليه أنه في سبيل الله، الجهاد وهكذا. فسبيل الله يعم العبادات والطاعات كلها لأنها في سبيله عز وجل وجهته. إذن قصر سبيل الله في بعض المواضع في القرآن الكريم على غزو الكفار المعتدين من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاه. قال الشهاب: وقدم الأموال، في قوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قدم الأموال لحرص الإنسان عليها فإن ماله شقيق روحه. وجاهدوا بمعنى بذلوا الجهد، أو جاهدوا مفعوله مقدر، أي جاهدوا العدو أو النفس والهوى. أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا في ادعاء الإيمان. أولئك هم الصادقون الذين صدقوا في ادعاء الإيمان لظهور أثر الصدق على جوارحهم وتصديق أفعالهم وأقوالهم. وفيه تعريض بكذب أولئك الأعراب في ادعائهم الإيمان وإفادة للحصر، أي أولئك هم الصادقون حصر، هم الصادقون لا هؤلاء، أو إيمانهم إيمان صدق وجد. قال السيوطي في الإكليل: في الآيات دليل على أن الأعمال من الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، وهذا مما لا خلاف فيه بين السلف. قال القشني في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر الآية، إشارة إلى الإيمان المعتبر الحقيقي، وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب فيه، لا الذي يكون على سبيل الخطرات. فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم ونورتها بأنوارها، فتأصلت فيها ملكة القلوب حتى تأثرت بها الجوارح، فلم يمكنها إلا الجرج بحكمها والتسخر لهيئتها. وذلك بعد قوله: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بعد نفي الارتياب عنهم، يعني لأن الذي يجاهد بأمواله وبنفسه في سبيل الله يمكن أن يقتل وأن يستشهد في سبيل الله، فهل يمكن إنسان مرتاب في عاقبته وأنه إن قتل شهيدا أنه إلى الجنة صائر، هل يمكن أن يقدم على الجهاد وهو يشك أنه إذا جاهد سيدخل النار؟ لا شك أنه لا يقدم على هذا إلا من كان عنده يقين في إيمانه، وأنه يحسب أنه إن قتل يكون من شرطه يعني مخلصا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا أنه يدخل الجنة، وإلا لما أقدم على هذا. ويمكن دي الشيء الذي يحير أعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من استبسال المسلمين في التضحية وفي البذل، ولا يكادون يعرفون لهذا يعني جوابا، حتى إن بعضهم يتكلم عن بعض هؤلاء الشباب ويقول يعني دي ناس بتحاول تنتحر، ده فلان ده كان شاب ونجح في عمله وكذا، وكأن هي عملية اكتئاب، واحد بقى إيه يائس فيموت نفسه. هم مش قادرين يستوعبوا إن السبب هو إيه، ثم لم يرتابوا في مصيرهم وأنهم إلى الجنة صائرون بإذن الله تعالى. فبعدما نفى عنهم الارتياب يعني أثبت الإيمان واليقين دون ريب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم عقب ذلك بقوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بعد أن نفى الارتياب عنهم، لأن بذل المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى الإيمان الراسخ وأثره في الظاهر. وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت ما معنى ثم هنا ثم لم يرتابوا، مع أن ثم للتراخي، يعني هل هم آمنوا أولا وبعد فترة لم يرتابوا، أم الإيمان مع لحظة دخول الإيمان في القلب كانوا على يقين ولم يكن عندهم أي ريب؟ فما معنى ثمها هنا وهي للتراخي وعدم الارتياب؟ يجب أن يكون مقارنا للإيمان، لأنه وصف فيه، عدم الارتياب وصف من أوصاف الإيمان اليقيني، لأنه وصف فيه لما بين من إفادة الإيمان معنى الثقة والطمأنينة التي حقيقتها التيقن وانتفاء الريب. قلت أي الزمخشري: الجواب على طريقين، أحدهما أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان، يعني بعدما آمن وهو على يقين ربما اعترضه الشيطان أو اعترضه بعض المضلين بعد ثلج الصدر، بعد انشراحه بالإيمان واليقين يطرأ عليه بعد ذلك أن الشيطان أو بعض المضلين يعترضه فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه، يجرح يقينه بالشبهة، أو لم يتعرض له أحد وإنما نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشك، ثم يستمر على ذلك راكبا رأسه لا يطلب له مخرجا. فوصف المؤمنون حقا بالبعد عن هذه الموبقات، لا هو يتأثر بشبه المضلين أو وساوس الشياطين، ولا هو بنفسه ينظر نظرا خاطئا غير سديد يقع به في الشك ثم يستمر على ذلك راكبا رأسه لا يطلب له مخرجا. فالمؤمنون بريئون من كل هذه الأنواع التي تقدح في اليقين. فوصف المؤمنون حقا بالبعد عن هذه الموبقات، ونظيره قوله تعالى: ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معنى ذلك كما قلنا من قبل الاستقامة مركبة من إيه؟ من معنيين: تقوى زائد ثبات على التقوى حتى الممات. ولذلك فصلها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكلمة الاستقامة تساوي اتقوا الله حق تقاته زائد الثبات على ذلك إلى الممات، حسن الخاتمة. فكذلك أيضا مثل قوله هنا ثم لم يرتابوا هي مثل قوله ثم استقاموا. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان، يعني اليقين هو أصلا جزء وركن ركين، بل هو ملاك الإيمان، أهم شيء في الإيمان اليقين، فأفرد اليقين بعد الإيمان مع أنه جزء منه، تنبيها على مكانه. أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيها على مكانه. وعطف على الإيمان بكلمة التراخي ثم لم يرتابوا إشعارا باستقراره أي اليقين في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدا، يبقى إيمانا شابا جديدا غضا طريا لا ييبس ولا يجف ولا يقسو. إذن وجود ثم هنا إما لنفي الشك عنهم فيما بعد، يعني بدأوا مؤمنين ممكنين ثم استمروا بعد ذلك إيه؟ ثم لم يرتابوا، ثبتوا على اليقين ولم يشكوا، فدل على أنهم كما لم يرتابوا أولا لم تحدث لهم ريبة فيما بعد. فالتراخي زماني لا رتبي، تراخي هنا مش في المرتبة ولكن في الإيه؟ في الزمان، كما مر في قوله تعالى ثم استقاموا. أو عطفه عليه عطف جبريل على الملائكة، عطف الإيه؟ الخاص على العام، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فعطف الخاص على العام. كذلك هنا ثم لم يرتابوا عطف الخاص على العام تنبيها على أصالته أي اليقين في الإيمان، حتى كأنه شيء آخر. فثم دلالة على استمراره أي اليقين قديما وحديثا. ثم يقول تبارك وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لما قال هؤلاء الأعراب آمنا وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكذبهم في قوله قل لم تؤمنوا وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أمر نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار قل أتعلمون الله بدينكم وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من حالكم وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السماوات والأرض وعالم بكل شيء. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحا في قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتزكية النفس مما يذم ومن القبائح. قل أتعلمون الله بدينكم تزكون أنفسكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذا مثل قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أي لهؤلاء الأعراب القائلين بأفواههم آمنا، أتعلمون الله بدينكم أتخبرونه بقولكم آمنا بطاعتكم إياه لتكونوا مع المؤمنين عنده ولا تبالون بعلمه بما أنتم عليه من التعليم بمعنى الإعلام والإخبار. فلذا تعدى الثاني بالباء قل أتعلمون الله بدينكم، وقيل تعدى بها لتضمين معنى الإحاطة أو الشعور، وفيه تجهيل لهم وتوبيخ، أي لأن قولهم آمنا إن كان إخبارا للخلق إن كنتم تقولون آمنا لكي يعرف الناس ذلك فلا دليل على صدقه، وإن كان للحق تعالى فلا معنى له لأنهم كيف يعلمونه وهو العالم بكل شيء كما قال والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. قال ابن جرير هذا تقدم من الله تعالى إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم، يقول الله محيط بكل شيء عالم به فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم فينالكم عقوبته فإنه لا يخفى عليه شيء. ثم أشار إلى نوع آخر من جفائهم مختوما بتوعدهم بقوله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا سواد أتباعك. قل لا تمنوا علي إسلامكم أي لا تمنوا علي بإسلامكم إذ لا ثمرة منه إلي، يعني هذا الإيمان أو هذا الإسلام لا يعود علي بفائدة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قل لا تمنوا علي إسلامكم أي لا تمنوا علي بإسلامكم كما قلنا منصوب بنزع الخافض إذ لا ثمرة منه إلي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وكما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سيموت رغم أنفه، سيحاسب رغم أنفه، سيبعث رغم أنفه، سيساق إلى النار رغم أنفه، ما له أي قدرة على يعني الاعتراض أو الاختيار، مجرد أن ينتقل إلى الدار الآخرة ويخرج من دار الابتلاء والامتحان إلى دار ظهور النتائج. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يقول تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي في قولكم آمنا لكن علم الله من قلوبكم أنكم كاذبون لاطلاعه على الغيوب، كما قال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب، ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه، ومن الداخل فيه رهبة من الرسول صلى الله عليه وسلم وجنده. فلا تعلمون دينكم وضمائر صدوركم، فإن الله لا يخفى عليه شيء في خبايا السماوات والأرض. روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم، ونزلت هذه الآية. وقال ابن زيد: هذه الآية نزلت في الأعراب، ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم في آخر السورة من جفاة الأعراب غير المعنيين أولها اللي هم بتوع الاستئذان والمناداه، وإنما ضموا إليهم لاشتراكهم معهم في غلظة القول وخشونته، ويحتمل أن يكون النبأ لقبيلة واحدة، والله تعالى أعلم. وفي قوله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فيه ملاحظة المنة لله تبارك وتعالى، والفضل في الهداية، والقيام بواجب شكرها والاعتراف بها، لأن الهداية أعظم نعمة على الإطلاق يمن الله بها على إنسان. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا فضل الله سبحانه وتعالى لما اهتدى أحد على الإطلاق. ففي قول بل الله يمن عليكم، فالمنة لله وحده، ففيها ملاحظة المنة لله عز وجل، والفضل في الهداية، والقيام بواجب شكرها والاعتراف بها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا رضي الله عنهم: الله ورسوله أمن. أمن، المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وما ألطف قول أبي إسحاق الصابي في طليعة كتاب الله بعد الثناء على الله تعالى، قال: وبعث إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم والفوز العظيم، ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم، فكان آخرهم في الدنيا عصرا، وأولهم يوم الدين ذكرا، وأرجحهم عند الله ميزانا، وأوضحهم حجة وبرهانا، وأبعدهم في الفضل غاية، وأبهرهم معجزة وآية، محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، الذي اتخذه صفيا وحبيبا، وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا، على حين ذهاب منهم مع الشيطان، وصدوف عن الرحمن، وتقطيع للأرحام، وسفك للدماء الحرام، واقتراف للجرائم، واستحلال للمآثم. أنوفهم في المعاصي حمية، ونفوسهم في غير ذات الله أبية، يدعون معه الشركاء، ويضيفون إليه الأكفاء، ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في أسماعهم فضائل الإيمان، ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن، ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا، وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا، لا يرى للكفر أثرا إلا طمسه ومحاه، ولا رسما إلا أزاله وعفاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها، ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجرانه، وصدع ببيانه، وسطع بمصباحه، ونصع بأوضاحه، واستنبط الله هذه الأمة من حضيض النار، وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار، واتصل حبلها بعد البتات، والتأم شملها بعد الشتات، واجتمعت بعد الفرقة، وتوادعت بعد الفتنة. فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية، رائحة غادية، منجزة عدته، رافعة درجته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرازي رحمه الله تعالى: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس. يسمونها سورة الأداب، اشتملت على قدر عظيم جدا من الأداب، سواء كانت الأدب مع الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع غير الله ورسوله، يعني من البشر مثلنا. وهؤلاء على صنفين، البشر الآخرون من أبناء جنسنا، إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجا عنها وهو الفاسق والداخل في طائفتهم السالك لطريقتهم، إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم. فهذه خمسة أقسام: أحدها يتعلق بجانب الله، وثانيها بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها بجانب الفسق، ورابعها بالمؤمن الحاضر، وخامسها بالمؤمن الغائب. فذكر الله تعالى في هذه السورة خمس مرات: يا أيها الذين آمنوا، وأرشد في كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة. فقال أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله، لأنها لا تعلم إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا هو الجانب الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وقال ثانيا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لبيان وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم. وبين ذلك عند تفسير قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخره. وقال رابعا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والإزراء بحالهم ومنصبهم. وقال خامسا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال: ولا تجسسوا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته، وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى، وهو في غاية الحسن من الترتيب. فإن قيل: لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق؟ لتكون المراتب متدرجة، يعني هو ذكر أولا جانب الله، ثم جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جانب الفساق، ثم جانب المؤمن الحاضر، ثم جانب المؤمن الغائب. فإن سئل السؤال: لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق؟ حتى تكون المراتب متدرجة، يعني بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي المؤمن الحاضر ثم الغائب ثم الفاسق، الابتداء بالله ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم الفاسق. نقول: قدم الله ما هو الأهم على ما دونه، فذكر جانب الله ثم جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق، سد هذا الباب من الشر بالتحذير من قبول خبر الفاسق، لأنه يؤدي إلى ضرر، فدفع الضرر يقدم بالتحذير من قبول خبر الفاسق، لأنه قد يؤدي إلى حصول قتال بين المسلمين. ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه، فإنه يذكر كل ما كان أشد نفارا للصدور. وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي إلى القتال. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبأ الفاسق آية الاقتتال، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن القتال في الغالب يحدث بسبب قبول خبر فاسق يلقي نار العداوة والفتنة، فإن حصل أنه آذى المؤمن بهذا الحد فيأتي بعد ذلك الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالذي يتسبب في ذلك هو الفاسق. أما المؤمن في حد ذاته فإنه لا يؤذي أخاه إلى حد يفضي إلى القتال. وهذا آخر ما تيسر من تفسير سورة الحجرات، وإن شاء الله تعالى نشرع بإذن الله في تفسير سورة قاف الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.